إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. كان عليه الصلاة والسلام يدعو، ومعنى ذلك أنه يكرر مثل هذا الدعاء. ومما ذكر في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودرك الشقاء، أي أنه عليه الصلاة والسلام يتعوذ بربه سبحانه وتعالى أن يدركه الشقاء. وإدراك الشقاء دنيوي وأخروي، فقد يدرك العبد الشقاء في هذه الحياة الدنيا في حياته، وقد يدركه عند مماته فيموت على خاتمة سيئة، وقد يدركه الشقاء الأخروي في الدار الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. أيها الناس عباد الله، ذهاب السعادة وحلول الشقاء أمر يخاف منه العبد، فترى الكثير من الناس، بل ترى الناس أجمعين يبحثون عن السعادة والراحة والطمأنينة، ولا يرضى أحد منهم ولا يحب أن يعيش في شقاء وأن تذهب عنه السعادة، فلهذا تراهم يبحثون عنها بكل ما يملكون وبكل الطرق التي تتاح إليهم، وهم يسعون لأن يعيشوا في هذه الحياة الدنيا سعداء. فمن الناس من يظن أن السعادة أن يحصل على المال، فيبحث عنه يمنة ويسرة ويسعى في جمعه، وربما لا يبالي من أين أخذ المال ولا من أين دخل عليه المال، فيصير ذا مال ومع ذلك لا يصل إلى ما يريده من السعادة والراحة والطمأنينة. وآخر يبحث عن السعادة فيظن أنها في الوصول إلى المراتب العلية والجاه والمناصب، فيصل إلى منازل عالية لكنه عندها لا يجد السعادة. وآخر يظن أن السعادة في خروجه من بلد إلى بلد في رحلات ترفيهية وسياحية، لا يترك بلدا من بلدان العالم التي تذكر بالجمال والمناخ وصفاء الطبيعة إلا وذهب إليها، ومع ذلك ربما لا يجد السعادة التي يبتغيها، السعادة الحقيقية. وآخر يبحث عن السعادة فيظن أنها في الجمال فيبحث عن ذلك وينفق حياته وعمره، لكنه لا يصل إلى الغاية المنشودة وإلى الهدف المقصود وهي السعادة. لعمرك ما السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. السعادة يعرفها أهل العلم بتعاريف متنوعة، فمنهم من يقول هي بسط المعيشة والحصول على ما ترتاح به النفس من المال وأمور الدنيا، وآخرون يقولون هي شعور داخلي ينتج عنه سكينة القلب وراحة النفس وطمأنينة البال، فيشعر صاحبها بالفرح والمرح والسعادة العظيمة في أقواله وأفعاله. أيها الناس عباد الله، حديثنا معكم ليس عن السعداء أو عن أسباب السعادة أو عن صفاتهم، ولكننا نذكر في هذا المقام بعضًا من موانع السعادة، فإن من وقع في هذه الموانع ذهبت عنه السعادة الدنيوية، وربما ذهبت عنه السعادة الأخروية، ومن حذر من هذه الموانع فلم يقع فيها ولم يأتها عل الله عز وجل أن يجعله سعيدًا في الدنيا والآخرة. وأعظم هذه الموانع، أعظمها الكفر بالله عز وجل والشرك به سبحانه وتعالى. يوم أن يصرف العبد العبادة لغير الله تبارك وتعالى، خلقه الله من العدم وأمده بالنعم، ثم يعبد غير الله عز وجل، فإنه سيعيش في جحيم وشقاء ونكد وإن حصل على كثير من أمور الدنيا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره حرجا ضيقا كأنما يصعد في السماء. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أو فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ويقول الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فإذا وجد عند العبد الشرك بالله أو الكفر به سبحانه وتعالى، فإنها ستسلب منه السعادة ويناله الشقاء في نفسه وأهله وماله وولده وحياته، بل وآخرته، فإن الله عز وجل جعل دار الشقاء لأهل الشرك به سبحانه وتعالى الذين يكفرون بالله جل وعلا. ومن موانع السعادة، قتل النفس التي حرم الله عز وجل إلا بالحق، سفك الدماء البريئة، الوقوع في هذا المنكر العظيم، فإنه يجعل صاحبه يعيش في شقاء فتذهب عنه السعادة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في البخاري عن أبي هريرة: لا يزال المسلم في فسحة من دينه، أو من حديث ابن عمر: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. زاد الإمام الترمذي وغيره: فإذا أصاب دما حراما بلح. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. النكد يلاحقه والشقاء يطارده، لأنه ارتكب هذه الجريمة العظيمة التي قال الله عز وجل عنها في كتابه الكريم في سورة الفرقان: ومن يدعو مع الله إلها آخر، قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إذا كان هذا جزاؤه في الآخرة فكيف يكون حاله في هذه الحياة الدنيا؟ ومن موانع السعادة أيضا الظلم، فإنه جريمة عظيمة، وإن حصل الظالم على ما يريد من أخذ المال أو انتهاك العرض أو سفك الدماء أو أخذ الحقوق فإن المظلومين لا يزالون يلاحقونه بدعواتهم في ظلمات الليالي. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فمن وقع في الظلم، سواء كان في الظلم الأكبر فيما بينه وبين الله أو في ظلمه لأهل الإيمان والمخلوقين، فإنه يعيش في شقاوة وتذهب عنه السعادة، لا يجد الراحة وإن نفذ ما يريده وأخذ ما يطلبه. ومن موانع السعادة أيضا الحسد والغل والحقد، فإن من كان حاسدا ومن كان قد ابتلي بالغل والحقد فإنه يعيش حياته وهو مشغول بمن يحسدهم وبمن يحقد عليهم، فتراه في هم وغم وكرب في ليله ونهاره، لأنه لم يرضى بما قسم الله عز وجل له ولم يرضى بما قدر له سبحانه وتعالى. ومن موانع السعادة أيضا الإعراض عن القرآن العظيم، الإعراض عن ذكر الله عز وجل. من أعرض عن القرآن العظيم ابتلي بالشقاء والنكد والبلاء. قال الله جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن باب عظيم من أبواب السعادة، من غفل عنه وأعرض عنه ابتلي بالشقاء. ولهذا قال الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ويقول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فمن أعرض عن القرآن العظيم وعن قراءته وعن تدبره وعن العمل بأحكامه وعن سماعه ناله من الشقاء ما ناله بقدر بعده عن ذكر الله تبارك وتعالى. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو ببعض الأدعية، ومنها أنه يقول: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فمن أعرض عن القرآن حصل له من الشقاء وذهبت عنه السعادة. ومن ذلك أيضا الإحداث في دين الله عز وجل والوقوع في معصيته سبحانه وتعالى، فإن القلوب تظلم على قدر معصية صاحبها والأفهام تطيش على قدر زلل صاحبها. من وقع في البدع المنكرة والأقوال الباطلة فإنه ربما يحرم السعادة. قال الله جل وعلا: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: أتدري من أشقى القوم؟ قال: صاحب الناقة الذي عقر تلك الناقة، الذي يرتكب الجرائم ويحدث البدع ويقع في المنكرات، فإن هذا من أعظم أسباب ذهاب السعادة عنه وحلول الشقاوة بساحته على قدر ما عنده من المعاصي والبدع والخرافات. ولهذا ترى الذين يغرقون أو يكثرون من المعاصي والجرائم كالذين يشربون الخمور أو يتعاطون المخدرات أو يقعون في المنكرات العظام يعيشون في تعاسة لا يجدون راحة ولا سعادة ولا لذة ولا اطمئنان، يعيشون في جحيم في أنفسهم في بيوتهم مع أهاليهم مع مجتمعاتهم مع جيرانهم مع القريب والبعيد، يفقدون السعادة والأمل والراحة والطمأنينة، لأن الله جل وعلا جعل السعادة حليفة أهل حليفة أهل الإيمان وأهل القرآن وأهل الطاعة وأهل المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من موانع السعادة أيضا أن يعيش المرء في بيئة لا تشجع على الخير، فيرى جاره سيئا زميله سيئا، المجتمع الذي يعيش في أوساطه لا يعين على الخير، زوجته فاسقة أو عاصية أو مقصرة أو مبتعدة عن طاعة الله عز وجل، هذا مما يعين على ذهاب السعادة على ذهاب السعادة. ولهذا كان ينبغي للمرء أن يختار الصحبة الصالحة ويعيش في البيئة الطيبة. ولما قتل ذلك الرجل من بني إسرائيل 100 نفس ثم ذهب يسأل رجلا عالما هل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أرضك أرض سوء وقومك قوم سوء، فانطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم. جاء من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 من السعادات، ثم قال بعدها 4 من الشقاوات: الجار السوء والمرأة السوء والمركب السوء والمسكن الضيق. هذه أمور تجلب الشقاء والنكد للعبد، فلهذا يسعى في أن يزول عنه الشقاء بالبعد عن موانع السعادة. الحمد لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، من موانع السعادة سوء الظن. بعض الناس يعيش وتكون عنده نظرة سوداوية، يسيء الظن بالناس أجمعين، دائما يسيء الظن، فيرى الأفعال الحسنة قبيحة والنوايا الطيبة سيئة والمظاهر الجميلة قبيحة، دائما يقدم سوء الظن. ليس معنى هذا أنك تحسن الظن بأهل الباطل وأهل الشر، ولكن أنزل الناس منازلهم، كن دائما متفائلا، أحسن الظن بمن يستحق الإحسان بالظن، ابذل المعروف، كف الشر في قولك وفعلك، فإن سوء الظن يجعل العبد يعيش في جحيم تذهب عنه السعادة، لأنه يرى أنه يعيش في مجتمع سيء لأنه يسيء بهم الظن، وربما أدى به ذلك إلى أن يسيء الظن بربه سبحانه وتعالى. من موانع السعادة أيضاً الكبر، الغطرسة، احتقار الآخرين، هذا داء عضال ومرض فتاك. إذا كان المرء لا يرى إلا نفسه ولا يعظم إلا نفسه ولا يمدح إلا نفسه، فيحتقر هذا ويزدري هذا ويطعن في هذا، فإنه لن ينال السعادة، لأنه يعيش في مجتمع لا يرفع لهم قدرا ولا يرى لهم مكانة. الكبر داء عضال يورد صاحبه الشقاء الأبدي. قال الله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وفي الحديث الذي في الصحيح: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فاحذر يا عبد الله، فإنه كلما اتصفت بالصفات الحسنة الكريمة كلما انشرح صدرك وسعدت نفسك وهدأ بالك ونلت السعادة، وكلما اتصفت بالصفات السيئة فإن جزاء ذلك يعود على قلبك أولا، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، أيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. وكما قال الله جل وعلا: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أيها الناس عباد الله، من الناس من يناله الشقاء في الدنيا يكون عنده مانع أو موانع من السعادة، بل وينال الشقاء في الآخرة وهو أعظم. وإذا قدر الله عز وجل على العبد أن يكون شقيا بسبب أعماله وأقواله وأفعاله فهذه المصيبة الكبرى، فإن أمور الدنيا زائلة وأيامها قليلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي كما في الصحيحين: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على أعمالنا؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسيسر إلى أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. وفي حديث ابن مسعود المتفق عليه أن العبد يكتب في وهو في بطن أمه هل هو شقي أم سعيد. أما في الدار الآخرة فإن الذي يحرم السعادة هم أهل النار وسكانها. قال الله جل وعلا: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. هذا الذي حصل على الشقاوة العظمى الذي يسكن النار ويكون من أهلها. ويقول الله عز وجل: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. الشقاوة الحقيقية هي أن يصير العبد إلى نار جهنم وأن يكون من سكانها. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا. تصور أنعم أهل الدنيا، جمع النعم، حصل على المال، حصل على المنصب، حصل على الجاه، حصل على الطعام والشراب، حصل على المجوهرات، حصل على كل ما تريده نفسه، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيغمس في النار غمسة، ثم يقال له: يا فلان، هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ فيقول: لا يا رب، والله ما مر بي نعيم قط ولا رأيت خيرا قط. قال: ثم يؤتى بأبأس أهل الدنيا أشدهم بؤسا من لدن آدم إلى قيام الساعة. يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، ثم يغمس في الجنة غمسة، فيقال له: يا فلان، هل رأيت شرا قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. الدنيا فانية، السعادة هناك، السعادة الحقيقية أن تنال الجنة وأن تكون من سكانها وأن تسلم من عذاب الله عز وجل. ولهذا فإن أهل النار حين يخاطبون: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. لكن هل ينفعهم في ذلك اليوم أن يستعتبوا أو يعتذروا أو يعودوا؟ لا، فإن الأمر قد قضي والأيام انتهت والآجال قدمت، وهناك الموعد بين يدي الله عز وجل. فاحذر يا عبد الله أن تحول بين سعادتك الدنيوية والأخروية بالأعمال المخالفة
والأقوال الباطلة، وما ذكرنا إلا بعضا منها، وإلا فهي كثير. واسعى إلى السعادة الحقيقية بطاعة الله رب العالمين والاستقامة على دينه جل وعلا، فإن أيام الدنيا قليلة، وما هذه الحياة الدنيا إلا متاع، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة، وأن يجنبنا الشقاء والنكد في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.